التنبيه الخامس، أقول تقدير القوة والضعف وتقدير المصالح والمفاسد في الإقدام على القتال أو الإحجام، هذا من المسائل التقديرية التي قد تختلف فيها الأنظار والآراء، والمرد فيها أهل البلد أنفسهم، أهل البلد أنفسهم، فيقدرها من له زمام الأمور كالسلطان المجتمع على سلطانه، أو أهل الشأن والشوكة والقوة والنفوذ، فمتى ما رأوا الإقدام على الجهاد فعلوا، وإن رأوا المصلحة في الإحجام فعلوا، ولا يجوز لمن لم يكن تحت ولايتهم ولا يخبر حالهم ولم يستفت فيه، لا يجوز له أن يحرم أو يحل، بل الواجب على من ليس منهم ومن لم يكن تحت ولايتهم من عموم المسلمين وحكوماتهم أن يعينوهم وأن ينصروهم وأن يقوموا بالواجب الذي أوجبه الله جل وعلا عليهم في حق إخوانهم، ولا مانع من نصيحتهم، لكن هذه النصيحة تكون في الغرف المغلقة. أقول وهذا هو موقف العلماء في الأحداث التي مرت ببلاد المسلمين كفلسطين وأفغانستان والشيشان والبوسنة والفلبين والصومال وغيرها من البلاد، فإن العلماء كانوا يدعون الناس والحكومات إلى نصرتهم وإعانتهم، وما عرف أن أحدا من العلماء أظهر عتابهم على إقدامهم على القتال أو عابهم عليه وهم في حالة حربهم أو في وقت حربهم مع الكفار، هذا ما عرف عن عالم قط، ولم يأتي أحد ممن يشغب إلى الآن بكلام لعالم عتب على المجاهدين وقت حربهم مع الكفار، لا يعرف هذا أبدا. وقد سئل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه عن الشيشان وقت حربهم مع الروس في وقت الحرب وقت حربهم مع الروس وتسلط الروس عليهم، فقال السائل في سؤاله: إن بعض الناس يقولون هم السبب فيما جرى، أي أن أهل الشيشان هم الذين جروا الروس إلى بلادهم وتسببوا بها في تلك الحرب مع ضعفهم وقوة عدوهم، ماذا كان جواب الشيخ؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: وأما كونهم السبب في ذلك فهب أنهم أخطأوا، تصرفوا وأخطأوا، هل إذا أخطأوا وهم إن شاء الله لهم أجر على اجتهادهم، قال هل إذا أخطأوا ندعهم تأكلهم الطيور؟ أبدا، أخطأوا وكل يخطئ، لكن لما وقعوا في الشبك يجب أن ننقذهم بقدر المستطاع، قال فلا لبس في موضوعهم، انتهى كلامه، انتهى كلامه، فلا لبس في موضوعهم، مثلا ليس فيه لبس ولا شك، متى ما وقعت الحرب انتهى الملامة والعتاب، هذا انتهى، لا ملامة الآن طالما أنهم في دارة الإسلام، لا لبس في موضوعهم، بل الواجب والمتعين هو نصرتهم وإعانتهم أيا كانت أسباب تلك الحرب، هل أخطأوا في التقدير أو غير ذلك. انظر إلى كلام هؤلاء العلماء والتزموا غرزهم تنجو بإذن الله تبارك وتعالى وتصيب الحق بإذن الله جل وعلا. أقول فكلام العلماء وبعض طلبة العلم الذي يتناقله بعض المشغبين في اشتراط القوة في القتال وعدم الإقدام عليه قبل الإعداد وذكر بعض هذه القيود الشروط في هذا الكلام الذي ينقل من كلام العلماء، إنما كان على سبيل التنظير وعلى سبيل التأصيل العلمي، متى كان وقت الساعة، وقت التدريس والتعليم، وقت الأمن، وقت السلم قبل نشوب الحرب، أما وإذا نشبت الحرب ووقع القتال ودهم العدو الكافر بلاد الإسلام فلا قول إلا وجوب نصرتهم وإعانتهم ومساندتهم والجهاد معهم ضد العدو الكافر الغازي. وهذا يبين لنا جهل بعض الناس الذين ينقلون كلاما لبعض طلبة العلم قيل في التنظير وفي التأصيل قبل نشوب الحرب، ثم ينقلون كلاما له بعد نشوب الحرب يدعو فيه للنصرة والجهاد والإعانة، فيقولون انظروا ها هو يتناقض. أقول ما التناقض إلا في فهم هؤلاء الجهال الذين يجهلون مواضع الكلام ويجهلون تغير الأحكام بتغير الأحوال. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس، وتنبهوا لهذا، بعض الناس قد جبل على الضعف والخور والجبن والذلة، فتراه يأمر بترك القتال متى ما كان العدو الصائل المعتدي أقوى من المسلمين، كحال اليهود اليوم وقبل اليوم مع أهل الفلسطينيين ومع أهل غزة في هذه الأوقات، وينسى هذا المسكين أن جميع الأحداث التي مرت على المسلمين في هذا العصر كان المسلمون فيها أضعف بكثير من عدوهم، واعتبر ذلك بجهاد الليبيين لإيطاليا وجهاد الجزائريين لفرنسا وجهاد الأفغان والشيشان لروسيا وجهاد البوسنويين للصرب والكروات، فإن الحروب لم تكن متكافئة إطلاقا، ومع ذلك لم يعرف أن عالما نهاهم عن الدفاع عن أنفسهم ونهاهم عن قتال عدوهم متى ما أعدوا ما استطاعوا من القوة، حتى لو كانت القوة التي تعدوها واستطاعوا عليها حتى لو كانت القوة قوة قليلة في مقابل قوة عدوهم، بل فتاوى العلماء في جهاد هؤلاء الضعفاء متواترة مشهورة. وأظهر هذه الوقائع ما كان في فلسطين بالخصوص، فإن الفلسطين منذ سنة 67 و 1900 للميلاد لم يملكوا سلاحا. ولما قامت الانتفاضة الفلسطينية في السنة 87 و 1900 للميلاد واستمرت قريبا من 4 سنوات، وكانت انتفاضة بالحجارة، ولم يكن عند الفلسطينيين وقتها سلاح يقاتلون به، بل كانوا يرمون قوات العدو والكيان الصهيوني بالحجارة، ومع ذلك لم يمتنع كثير من العلماء من اعتبار انتفاضتهم جهادا في سبيل الله، بل اعتبروه جهادا وحث المسلمين على نصرتهم وإعانتهم. منهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه في بيانات متعددة صدرت في تلك الانتفاضة. يقول الشيخ رحمه الله في بيان من هذه البيانات في الانتفاضة في جهاد فلسطين في الانتفاضة، قال رحمه الله: والمجاهدون في داخل فلسطين وفقهم الله جميعا يعانون مشكلات عظيمة في جهادهم لأعداء الإسلام، فيصبرون عليها رغم أن عدوهم وعدو الدين الإسلامي يضربهم بقوته وأسلحته وبكل ما يستطيع من صنوف الدمار. ثم قال: وهم بحمد الله صامدون صابرون على مواصلة الجهاد في سبيل الله. إلى أن قال: لم يضعفوا ولم تلن شكيمتهم، ولكنهم في أشد الضرورة إلى دعم إخوانهم المسلمين ومساعدتهم بالنفوس والأموال في قتال عدوهم عدو الإسلام والمسلمين وتطهير بلادهم من رجز الكفرة وأذنابهم من اليهود. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الانتفاضة الثانية التي كانت في سنة 2000 للميلاد، وهي التي أدركها الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، لأن الانتفاضة الثانية لم يدركها لا الألباني ولا الشيخ بن باز، لكن أدركها الشيخ رحمه الله في آخر حياته، أفتى الشيخ بن عثيمين رحمة الله فيها وحث الفلسطينيين فيها على الصبر والتضحية، وحث المسلمين على إعانتهم، مع أن الفلسطينيين في تلك الانتفاضة الثانية لم يكونوا يملكون في تلك الانتفاضة سوى الرشاشات اليدوية وبعض الألغام التي كانت محلية الصنع. ومع ذلك قال الشيخ رحمه الله في تلك الانتفاضة، قال: حسب ما سمعنا أن اليهود قتلت الفلسطينيين وسامتهم سوء العذاب بعدما يسمونه بالانتفاضة، والله أعلم هل هي حقيقة واقعة أو أنه قد غرر بالفلسطينيين ليتحركوا هذه الحركة ليقضي عليهم اليهود، الله أعلم. لكن على كل حال الذي يليق بنا أن نعين هؤلاء على ما هم فيه من المحن والأذى بكل حال. تأمل كلامه، نعينهم بكل حال أيا كانت، هل هي مكيدة، هل استدرجوا، هل علينا اللائق من أن نعينهم بكل حال. إلى أن قال رحمه الله: ومعلوم أنه إذا كانت الحركة حركة إسلامية لإنقاذ البلاد من الكفر فهو جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله من وظائف المسلمين ومن مهمات المسلمين، ولكن لا بد من طريق طويل بالنسبة للفلسطينيين. تأمل كلام هذا، يقول: لكن لا بد من طريق طويل بالنسبة للفلسطينيين. لماذا؟ قال: لأنهم عزل ولا يمكنهم حمل السلاح بواسطة السيطرة القوية من جانب اليهود عليهم. ثم قال: فالمسألة تحتاج إلى ما يسمونه بالتضحيات وإلى طول نفس ومدة حتى يأتي الله تعالى بالنصر. انتهى كلام الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا هو كلام العلماء رحمة الله عليه. فكيف يكون الحكم إذن إذا كان هذا كلام علماء في الانتفاضة الأولى والثانية؟ كيف يكون الحكم إذن إذا تمكن الفلسطينيون من امتلاك السلاح كما هو الحال اليوم مع حماس والفصائل الجهادية؟ يملكون بحمد الله جل وعلا صواريخ متنوعة محلية الصنع ومدافع هاون، هذه الصواريخ تصل إلى تل أبيب، يملكون صواريخ متنوعة ويملكون مدافع هاون ويملكون توربيدات، وفضل عن السلاح المحمول بأنواعه، بل ويصنعون كثيرا من القذائف الصاروخية التي يعني أثخنت في كثير من قوات هذا الكيان الصهيوني ودمرت كثير من آلياته بحمد الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يصير أن ينصرهم وأن يعينهم وأن يسدد رميهم. أقول: لا ينبغي إذا كان هذا الحال الواقع كما هو الآن، وسمعنا كلام العلماء في الانتفاضة السابقة، لا ينبغي أن يختلف في كون الواقع الآن جهادا وقتالا في سبيل الله، ولا يجوز التوقف فيه بحال. وبهذا نعرف خطأ من يستدل بكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الانتفاضة الأولى في الثمانينات، هذا الكلام الذي تناقله هؤلاء المشغبون يستشهدون به على أن العلماء كانوا ينتقدون المقاتلين وقت الحرب، فعدوا الانتفاضة حربا، فاستدلوا بكلام الشيخ رحمة الله عليه في انتقاد تلك الانتفاضة أو في نصيحة المقاتلين، فقالوا: ها هم العلماء ينتقدون المقاتلين وقت الحرب إذا اقتضى الحال ذلك. أقول: هذا لا شك أنه تنزيل خاطئ. لماذا؟ لأن الألباني رحمة الله عليه إنما انتقد انتفاضة الحجارة التي لم يستعمل فيها سلاح، فإنه رحمه الله لم يدرك إلا الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة التي لم تكن بسلاح، وقد استمرت أكثر من 3 سنوات كما ذكرنا. فكان كلام الشيخ رحمه الله الألباني في عدم جدواها إنما كان ذلك لأنهم جربوها فلم تفد شيئا بتقديره. فالانتفاضة تلك الأولى لم تكن حربا حقيقية تستخدم فيها آلة الحرب كما هو الواقع اليوم. فأين كلامه في الانتفاضة مما نحن فيه اليوم من هذه الحرب المشتعلة التي جربت فيها واستعملت أشد أنواع الدمار والسلاح؟ نعوذ بالله، وصلى الله أن يقي المسلمين شره. ثم لا بد أن يعلم بأنه وإن عجز المسلمون عن مقاومة العدو الكافر ومدافعته وعن هزيمته بقتال في حرب نظامية ومواجهة مباشرة، فإنهم قادرون بإذن الله على الإثخان فيه والنكاية به على وجه لا تجعل قدمه تثبت في أرض الإسلام. وهذا هو الذي استعمله المسلمون في مقاومة المستعمرين النصارى في الهند وفي ليبيا وفي الجزائر وفي الصومال، واستعملوا في مقاومة الروس في أفغانستان وفي غيرها. وبهذا خرج المعتدون الصائلون من بلاد الإسلام يجرون أذيال الخيبة في تلك المدافعة وفي تلك المقاومة في ذلك الإثخان. وأما الاستسلام للكفار الصائلين المعتدين بحجة الضعف فإنه سيؤدي إلى سحقهم وطردهم من بلادهم، لكن الواجب عليهم أن يعدوا ما استطاع من القوة وأن يجتمعوا وأن لا يتفرقوا وأن يدبروا مكائد وأن يوطنوا أنفسهم على الصبر وأن يستعينوا بالله تبارك وتعالى، والنصر سيأتي لهم إن شاء الله طال الزمان أم قصر. أقول أيضا من التنبيه على ذلك، لما غزت القوات العثمانية المصرية بلاد نجد لاجتثاث دولة التوحيد الدولة السعودية الأولى لم تكن حرب متكافئة، فإن القوات التي جاءت بتلك المدافع الجرارة وذلك المدد العظيم لم يكن يعني يصل إلى لم يكن عند الدولة السعودية الأولى عشر معشار ما عندها تلك القوات الغازية المدربة تدريبا عظيما النظامية. ومع ذلك صبر الموحدون في تلك المعارك صبرا عظيما، والغزاة حاصروا بلدات عدة في نجد كالرس وضرمة ورموها بعدد هائل من المدافع وقتل عدد كبير جدا من الموحدين. ومع كل ذلك لم يستسلم المقاتلون والموحدون حتى أرغموا القوات الغازية على قبول شروطهم في الصلح. ثم توجهت القوات الغازية إلى الدرعية وضربوا حول الحصار، واستمر الحصار 6 أشهر. ضربوا صنصبوا عليه المدافع وهدموا خلال ذلك الحصار، هدموا الأبنية وقتلوا عددا كبيرا جدا لا حصر له من أولئك الموحدين، إلى أن نزلوا على الصلح. مع أنه كان يمكن الموحدين والسعوديين أو الموحدين في تلك الدولة السعودية الأولى كان يمكنهم أن يستسلموا في أول أمر، إلا أنهم لم يفعلوا بل صبروا وجاهدوا واحتسبوا مع قوة عدوهم. فهل يقول عاقل كأصحاب الضعف والخور والجبن أنهم كانوا مخطئين، أو أنهم عرضوا النساء والأطفال للعجز القتل، وأنهم تسببوا بجلب الدمار على بلادهم حتى دمرت الدرعية ونحو هذه العبارات؟ هذا لا يقوله صاحب علم ولا يقوله صاحب عشر، بل لا يقوله صاحب عقل. أقول فغزو الكفار لبلاد الإسلام واجتياحهم أرض المسلمين يوجب دفعهم بكل حال، لأنه قتال ضرورة، وأما ابتداء القتال فهو الذي فيه السعة. ثم لا بد أن نعلم أيضا أن العلماء قد يختلفون في تنزيل الأحكام على الوقائع، فلا يصح ولا يستقيم أن يحتج الواحد منا في مثل هذه الأمور بفتيا عالم أو اجتهاد مجتهد وإلزام الناس كلهم بتقديره وحكمه فيها، إلا أن يتفق علماء العصر أو أن يتفق الأكابر منهم على الأقل على قول واحد فيها، حينئذ يمكن المصير إلى قول الأكابر أو إلى ما اتفقوا عليه. واعتبر هذا بمسألة الاستعانة بالقوات الأجنبية في معركة تحرير الكويت من الغزو العراقي، فكلنا يعلم أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان معارضا لهذه الاستعانة بشدة، وله نقد حاد فيها وكلامه في هذا مشهور. فلو جاء وقال إلزموا الشيخ الألباني أنتم ملزمون بأقواله، نقول لا، هذا اجتهاد عالم وهذه مثلا بنية على تقديرات، فحينئذ يجب الإنسان ينظر ما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى الصواب، إلا أن يجتمع العلماء كلهم الأكابر على قول واحد فيجب المصير حينئذ إلى قولهم. بل إن العالم الواحد قد تختلف فتيا في الواقعة الواحدة، إما بحسب ما ينكشف له من أحوالها أو بحسب تغير الأحوال فيها، ولهذا أمثلة كثيرة. فالشيخ ابن عثيمين رحمة الله مثلا كان يفتي بالذهاب إلى أفغانستان وبالذهاب إلى الشيشان وإلى البوسنة، فلما جرى منهم ما جرى من الفتن لا سيما في أفغانستان، فلما جرى ما جرى بينهم من الافتتان والاقتتال بينهم. توقف الشيخ رحمه الله عن التشجيع في الذهاب وتشجيع الذهاب إلى بعض مواضع القتال. ولما بدأت أيضا تنتشر بعض الأفكار الخارجية في أوساط المقاتلين في بعض جبهات القتال، وصار كثير من تلك الجبهات محضنا للأفكار الخارجية كما حصل في أواخر أفغانستان وفي بعض الأماكن، وصارت تلك محاضنة للأفكار الخارجية وصارت مفسدة للشباب، توقف الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره عن حث الشباب على الذهاب إلى جبهات القتال، وصار هو وغيره يؤكدون بشكل أكثر وأظهر على وجوب استئذان ولاة الأمر في الخروج إلى تلك الجبهات. فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عن الذهاب إلى الجهاد في كشمير، فأجاب بعدما عدد أسباب عدم تشجيعه إلى الذهاب هناك، إلى أن قال رحمه الله في بيان تعداد الأسباب التي تمنعه أو تجعله يعني لا يحث على الذهاب هناك، قال رحمه الله: إنه يشترك في هذه الحروب أناس جاءوا لينفسوا عن أنفسهم، لأنهم في بلادهم مكبوتون فيأتون لينفسوا عن أنفسهم، ثم يبثون السموم في الآخرين ويكرهون ولاتهم لهم، فيرجع هؤلاء إلى بلادهم وهم قد مقتوا البلاد رعيتها ورعاتها، ويحصل بذلك مفاسد كثيرة، والأمثلة ما أحب أن أذكرها، ولكن تأملوه في عدة بلاد. إلى أن قال رحمه الله: لكن الأمور تتغير باختلاف النتائج. أول ما ظهرت الحرب في أفغانستان نؤيد هذا ونقول اذهبوا، لكن النتائج صارت عكس ما نريد، عكس على طول الخط كما يقولون. الراجعون من هناك معروف حالهم إلا من سلمه الله جل وعلا، والباقون هناك لا يخفاكم الآن الحروب الطاحنة بينهم، فيما بينهم يتقاتلون. انتهى كلامه رحمه.